إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فكما تعلمون نحن لا زلنا في باب الشفاعة، فقد شرعنا في الحلقة الماضية في ذكر الأعمال التي يستحق صاحبها بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعيد الترغيب لنا ولإخواننا جميعا بأن نهتم بهذه الأعمال وأن نكون أذنا واعية طاهية لهذه الأعمال لموجبات أو مستحقات الشفاعة، لنتحققها قولا وعملا واعتقادا، فلا شك أننا جميعا نطمع ونأمل ونرجو وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الشفاعة، أي ممن يشفع فيهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن قراءة القرآن هي أحد هذه الأعمال وبدأنا في ذلك، ونحن الآن نعيد فنبدأ بما قبل ذلك وهو تحقيق التوحيد الذي يسبق جميع الأعمال، ثم نتمم إن شاء الله بقراءة القرآن فما بعدها. فأول عمل من الأعمال يستحق صاحبه به الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى هو تحقيق التوحيد بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتوحيده وحده في الرجاء والخوف والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والإجلال والمحبة والتعظيم. فهذه هي حقيقة العبودية وحقيقة التأله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ودليل هذا النوع من الشفاعة هو ما سبق في النوع الخامس من شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعته في أقوال أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهؤلاء القوم لو تعلمنا صفاتهم التي وردت في حقهم لوجدنا أنها تحقيق التوحيد، فإن هؤلاء الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشفع وأول ما يقول له ربه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء لله في بقية الأبواب. هؤلاء هم السبعون ألفا الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو تحقيق التوحيد، ولهذا عنوان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فجعل عنوان الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فتحقيق التوحيد بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، هذا هو أول الأسباب التي يتوصل بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ومن عظيم منته عليها وعلى رسولها صلى الله عليه وسلم. فيختص الله من حقق التوحيد من هذه الأمة بهذه الأفضلية وبهذه الأسبقية. وقد ورد بطرق حسنة أن مع كل ألف سبعون ألفا، بل ورد أيضا من طريق الحسن أن مع كل واحد من السبعون ألفا سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء السبعون ألفا هم الخلاصة وهم أول من يدخل من هذه الأمة وهم أفضلها، ثم يكون بعد ذلك يلحق الله سبحانه وتعالى معهم أو بهم مع الواحد منهم 70,000 فضلا من الله تبارك وتعالى وتكرما. ثم بعد ذلك يدخل الناس من هذه الأمة ومن غيرها فيشتركون في أبواب الجنة الباقية. فهذا أول عمل. ولهذا أيها الإخوة الكرام نعرف جناية أعداء الله، أعداء التوحيد، أعداء هذه الأمة الذين يريدون أن يحرموها وأن يبطلوا هذا الاستحقاق وأن يضيعوا عليها دينها، الذين يأمرون الناس أو يدعون الناس إلى فساد العقيدة أو يفسدون عقائدهم بالأقوال الباطلة وبالآراء الباطلة التي تدعو هؤلاء الناس، تدعو المسلمين إلى التعلق بذوات المخلوقين، التعلق بالأموات أو الصالحين إلى الأنبياء وغيرهم، التعلق بذواتهم، التعلق بآثارهم، والتوسل كما يزعمون بها، وترك التوسل الحقيقي الذي أعظمه ورأسه توحيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس الذين يربطون المسلمين بالأموات الغادرين الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نفورا، هؤلاء هم أكبر البناة على هذه الأمة، لأنهم يفسدون عليها أعظم وأرجى ما عندها وهو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة، هذا التوحيد من حققه نال هذه الشفاعة، ومن لم يحقق فإنه قد يهلك هلاكا يحرمه من الشفاعة نهائيا، فلا يستحقها بالمرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العفو والعافية. فهذا هو أول الأعمال وأعلاها وأفضلها وأرجاها، وهو الذي يجب علينا جميعا أن نحققه قولا وعملا واعتقادا، وأن ندعو إليه، وأن يكون هو أساس دعوتنا كما كان أساس دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فلا يعبد إلا الله ولا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يرتفع صوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان. والعمل الثاني الذي ينال صاحبه به الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى هو قراءة القرآن. قراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قراءة القرآن أيها الإخوة الكرام. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو تأملنا إلى حال هذه الأمة مع كتاب الله سبحانه وتعالى مع هذا الذكر الحكيم والنور المبين لرأينا العجب العجاب، الهجر الواضح الجلي لكتاب الله سبحانه وتعالى. هجر وعده ووعيده، فقل من ترى عليه أو تراه محققا لنقتضى ذلك من الخوف من الله سبحانه وتعالى، من رجاء الدار الآخرة والرغبة عن هذه الحياة الدنيا. بل الواقع المشاهد كما ترون هو الحرص والجفع والتلافف والتكاثر في هذه الحياة الدنيا، والقليل الغرباء هم الذين يرجون الله والدار الآخرة وقلوبهم متعلقة بالحياة الباقية هناك. فهذا من أعظم ما هجر من القرآن، وهجرت أحكامه، هجرت أحكام القرآن، فلم يحل حلاله ولم يحرم حرامه إلا من الغرباء أيضا. فأصبحنا نرى أن الأحكام التي تحكم حياة المسلمين في الغالب هي القوانين الوضعية، وكذلك الذي يحكم أعرافهم وآدابهم الاجتماعية هو ما نقلوه عن الغرب من آداب وعادات وتقاليد، وليست هي آداب القرآن ولا أحكام القرآن. وهذا من الهجر الذي فعلته الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهجر القرآن تلاوة، وهجر اعتقادا وعملا، وهجرت آدابه وأحكامه ووعده ووعيده، ولهذا استحقت هذه الأمة ما استحقت مما وزن بها مما ترون من الذل والهوان، عافانا الله من ذلك. فكيف نتوقع لمن يأتي يوم القيامة، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه إلى ربه ويقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كيف نتوقع أن ينال الشفاعة؟ أن يشفع لهم وهو يشكوهم إلى ربه عز وجل. انظروا إلى حياتنا اليوم لتروا أين نحن من هذا العمل. قارنوا ما يتلى من كتاب الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار في البيوت بما يسمع من قرآن الشيطان، وهو هذه المعازف والمزامير واللهو واللعب في كل بيت وفي كل طيارة وفي كل وقت من آناء الليل والنهار إلا ما شاء الله. أما القرآن فإنه لا يقرأه ولا يتلوه لا سيما في البيوت إلا القلة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك. أما أكثر المسلمين فهم عن الغافلين، وكثير من المسلمين لا يهمه أنه قرأ القرآن أو لم يقرأه حتى في يوم الجمعة أو في رمضان، وأنه يرى أن ما تعلمه من علوم الدنيا يتوظف به ويجر عليه الكسب أو الدخل أن هذا كاف في حياته، والقرآن له إناس آخرون أو له شأن آخر. فحال الشيطان بيننا وبين مصدر النور ومصدر الهدى ومصدر الحق والطمأنينة والتقوى واليقين والإيمان، ولهذا أصبحنا أمة ضائعة لا مكان لها في الدنيا بين الأمم، فنخشى أن لا يكون لها عند الله تعالى يوم القيامة مكان أيضا بين المرحومين وبين المشفوع لهم. وهذا الحال يا إخوان هو الذي يستوجب منا أن نذكر أنفسنا وأمتنا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل قراءة وفهما وتدبرا وعملا، لا بد أن نجاهد أنفسنا على ذلك. قارنوا هذه الأشرطة الخبيثة من أفلام الفيديو وما أشبهها في البيوت أو في محلات البيع، قارنوها بالمصاحف من حيث الكم والعدد ومن حيث إقبال الناس على هذا أو إقبالهم على تلك، تجدون الفرق والله واضحا عجيبا. ثم بعد ذلك نقول لماذا هذا الذي يحل بنا من أعدائنا، وما هو إلا جزء مما نستحق. نعوذ بالله أن يؤمن الله تعالى بعقاب من عنده جزاء ما كسبت أيدينا من هجر وكتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم الإمام أحمد ومسلم رحمهم الله تعالى: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم خص من القرآن تلك السورتين العظيمتين البقرة وآل عمران، ثم خص البقرة بالذات وهي مشتملة على آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله وأواخرها أيضا من أعظم ما نزل في كتاب الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة أيضا يفاضلون بين الصحابة لماذا؟ بالقرآن. كان معيار المفاضلة بين الناس هو القرآن، فأكثر الناس حفظا للقرآن ولم يكن حفظهم إلا بعمل، لأنهم كما قال أحدهم: كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فأوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتوا الإيمان ثم أوتوا القرآن. فكانت المفاضلة بينهم لماذا؟ بالقرآن. فمن كان أحفظ للقرآن فهو أجدر بأن يولى قيادة الجيش، وهو أجدر بأن يقدم حتى عند الدفن. فهذه الأمة القرآنية حقا، ولهذا فضلها الله سبحانه وتعالى على العالمين وأثنى عليها في الذكر المبين، ونصرها وعوثها الدنيا شرقا وغربا لما كانت نزلتها هي بهذا، وكان معيار التفاضل فيها هو القرآن، وكان مرجعها في كل أمر هو القرآن مع السنة التي هي شارحة ومبينة ومفسرة. والعمل الثالث الذي صحت أيضا الأحاديث فيه وأنه مما يستحق صاحبه به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فيقول كما في هذا الحديث رواه الشيخان وله روايات وطرق: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم اسألوا الله لي الوسيلة، ثم اسألوا الله لي الوسيلة. فهذه الوسيلة لو فعلها له صلى الله عليه وسلم استحق شفاعته يوم القيامة. انظروا ما أسهل وما أيسر هذا العمل، وما أعظمه، ما أعظم درجته، وما أعظم بركته وثوابه عند الله. أن الإنسان يسمع النداء، هذا النداء الذي يهز الأعناق ويهز الأسماع ويدقها في كل يوم 5 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة العظيمة، الركن الأول من أركان الإسلام: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، فهلموا أقبلوا تعالوا، هيا على الصلاة، هلموا وأقبلوا وتعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم إعادة تكبير الله عز وجل وتعظيمه فوق كل عظيم، والشهادة له أيضا بالوحدانية: لا إله إلا الله. يقول العبد المسلم مثل ما يقول المؤذن، إلا ما استثني وهي أننا نقول إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله له الوسيلة، المقام المحمود. هذا الأذان الذي يرتفع كل يوم 5 مرات والذي نسمعه جميعا ونودد وراء المؤذن، يجب أن نفقه وأن نعيه إن هذا هو تكرار للتوحيد، لتعظيم الله، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. والذي جعل بالتوحيد وبلغنا إياه عن ربنا عز وجل وهذه الصلاة هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعد إكمال قول مثل ما يقول نصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو الله سبحانه وتعالى له، فنقول نسأله أن يؤتيه الوسيلة والدرجة، هذه الدرجة العظيمة التي ليست إلا لرجل واحد، لرجل واحد فقط، وهو صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل. لو قال ذلك حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. هل في هذا العمل من مشقة؟ هل في هذا العمل من صعوبة؟ ولكن انظروا كم يحرص الشيطان على أن يشغلنا عن هذا الذكر العظيم. لماذا؟ ليحرمنا من الشفاعة. وكم يحرص قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من دعاة الشرك والضلال على حرماننا منه، فيقولون: إن كنتم تريدون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهاكم هذه الصلوات. وأنتم معنا كم من الأيام نقرأ أنواعا وألوانا من الصلوات البدعية التي يفتعلها أصحابها ويكتبونها من عند أنفسهم، زاعمين أنها تقرب إلى الله وأن هذا دليل وعلامة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تلبيس الشيطان عليهم، يصرفهم عن الدعاء الوارد الذي يستحق صاحبه هذا الفضل العظيم وهذه المنة الكريمة الجليلة إلى تلك البدع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردودة غير مقبولة، وصاحبها مأجور غير مأجور. فهذا مما يوجب علينا أيها الإخوة مزيد الحرص على الاتباع وعدم الابتداع، وأن نعرف خطر هؤلاء القطاع، قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ورابع الأعمال التي صحت فيها الأحاديث في أن صاحبها ينال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم هو سكن المدينة والموت فيها. هذا البلد العظيم يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انبثقت منه انوار التوحيد والهدى واسست فيه دوره الاسلام المجتمع الاسلامي الاول، وما زال ولله الحمد ما زالت المدينه تشع النور والخير، وفي سائر العصور لم ينقطع منها الخير ولم ينقطع باذن الله تبارك وتعالى الى يوم القيامه. فهذا كما روى الامام مسلم رحمه الله عن ابي سعيد الخدري وابن عمر وابي هريره لا يصبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر احد على لاوائها فيموت الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه. فمن سكن المدينه وصبر على لاوائها، واللاواء هي ماذا؟ الشده والمرض والنقب الذي قد يصيب ساكن المدينه، وقد اصيب الصحابه الكرام بهذه اللاواء اول ما سكنوها، وتكرر ذلك ايضا في الاحاديث. الصحابه اول ما هاجروا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وبلال وغيرهم اصابتهم الحمى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بان يبارك في المدينه ويبارك في مدها وسعها وان تنقل حماها الى الجحفه. وايضا اصيب عدد من الناس، ذلك الاعرابي الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وزاره وقال له طهور، فقال نسأل الله العافيه بل حمى طهور الى اخر ما فجع به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك اذا. وهذا لانه اجتوى المدينه. الذين العرميون ايضا الذين اجتووا المدينه اجتووها، ما معنى يعني استوخموها، لم يواكبهم زيغها، فحصل لهم التغير الذي يحصل عادة لمن يغير من جو إلى جو، فيحصل له الوخم والحمى والمرض. فكثير ممن يأتون ويقدمون من الأعراب أو من البادية أو من البلاد الأخرى إلى المدينة يجتوونها ويستوخمونها ويصابون بالمرض. وهذا كان مما يعيق هجرة المهاجرين إلا من كان منهم قوي الإيمان سابق العزيمة سابق الهجرة. فهؤلاء العرميون تعرفون قصتهم، الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الى خارج المدينه وارسل معهم الابل والراعي، فقتلوا الراعي ومثلوا به وطلبوا الابل حتى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم من ادركهم وفعل بهم ما تعلمون من العقوبه لهم على ما صنعوا. فالشاهد ان هذا قبض عظيم من قضاء هذه البلده النبويه، فالسكنى بها والصبر على لأوائها حتى يموت الإنسان فيها، هذا مما من الأعمال التي يرجى لصاحبها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن الأعمال التي تكون سببا لحصول الشفاعة أيضا لصاحبها يوم القيامة أن يصلي عليه جمع من المسلمين، أن يصلي عليه جمع من المسلمين. فصح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشه وانس وابن عباس ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه. هذه الروايه 100 روايه ابن عباس وحده 40 100 او 40، ومعنى ذلك لو اخذنا بالروايه الاكثر فنقول أن من صلى عليه 100 من المسلمين المؤمنين الموحدين فإنهم يشفعون فيه ويشفع الله سبحانه، يقبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم وينيله ذلك. وهذه من أرجى ما يحصل للمؤمنين، فكلما كثر العدد كلما كان ذلك أرجى وأحرى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على فضل صلاة الجنازة، وعلى أن العبد المسلم أيضا ينتفع بإذن الله سبحانه وتعالى بدعاء إخوانه له وبصلاتهم عليه. فالمسلم يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلهذا كان من أفضل الأعمال ومن خيرها ومن حق المسلم على المسلم أن يشيع جنازته وأن يصلي عليه. فلو أن المجتمع المسلم المؤمن الموحد
وهم لله الحمد في كل بلد كثير، قد يقولون بالألوف فلو لم يكونوا إلا 100 أو الرواية الأدنى 40، فاجتمعوا وصلوا على أخيهم ودعوا له وأخلصوا الدعاء له، فإن ذلك مما يرجى به الشفاعة له. وهكذا كل ما ذهب منهم إلى ربه ذاهب اجتمعوا وأخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى وصلوا على أخيهم هذا، فتكون النتيجة هي نجاة الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل التعاون على البر والتقوى، ومن فضل أن يقوم المسلمون كل منهم بحق أخيه المسلم عليه، وما أكثر ما ضيعت الحقوق كما تعلمون أيها الأخوة الكرام، ما أكثر ما ضيعت الحقوق في هذا الزمن، وبالذات حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فالجار لا يقوم بحق جاره، والزوج لا يقوم بحق زوجته، والأخ لا يقوم بحق أخيه، والابن لا يقوم بحق أبيه، وهكذا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. فهذه الأعمال التي سبق ذكرها ورأسها وأعظمها هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، هذه يستحق صاحبها الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن الأمر يختص فقط بهؤلاء الناس، يعني هذا الذي ورد لا يعني أن غيرهم أنه لا يتفق أن الشفاعة لا تستحق إلا لهم، وإنما هذا الذي ورد هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحق، لأنه كما تقدم في أنواع الشفاعات التي قرأناها في الحلقة الماضية وما قبل، نجد أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال كل موحد، إما ابتداء كالذين يدخلون الجنة بغير حساب، وإما انتهاء كالجهنميين وهم آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. ولكن هذه الأعمال نبه عليها لزيادة فضلها وشرفها، أو لغفلة بعض الناس أيضا عنها. ولو تأملناها لوجدنا أنها تشمل جميع الأعمال في الحقيقة، فتحقيق التوحيد يشمل كل الأعمال، لأنه لا يحقق التوحيد تحقيقا كاملا حقيقيا إلا من اجتنب الكبائر. ولهذا كان بعض السلف يسمي الذنوب جميعا شركا، لماذا؟ يقول إنه ما عصى الله سبحانه وتعالى أحد إلا وقد اتبع هواه. فهذا نوع دقيق خفي من الشرك، فهو عبودية القلب لغير الله سبحانه وتعالى باتباع الهوى. فهذا وإن كان لا يسمى شركا في الاصطلاح ولا يترتب عليه أحكام الشرك، لكن هو فرع أو شعبة صغرى ونوع دقيق جديد من الشرك. ومن حقق التوحيد، أي من كان قلبه ممتلئا مفعما بالتوحيد بالإيمان بالإخلاص لله سبحانه وتعالى رجاء وخوفا وإنابة ورغبة ورهبة وتوكلا وإجلالا وتعظيما، فإنه لا يرتكب هذه الكبائر ولا الموبقات، وإن أعلم بشيء منها فإنه سرعان ما يعود ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويتوب إليه فيمحو تلك السيئة بهذه الحسنات. وكذلك قراءة القرآن، فالقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بطبيعة الحال الذي يقرأ القرآن سوف يقرأ التوحيد، يقرأ الوعد والوعيد، يقرأ الحلال والحرام، يقرأ الآداب، يقرأ العبر وقصص الأنبياء، يقرأ الحكمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بها الذكر الحكيم، ويقرأ كل ما من شأنه أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى في جميع أموره. فيقرأ قراءة المتفقه المتدبر العامل به، فيكون يوم القيامة شفيعا له. فالمؤمن لو نظر إلى أي عمل صالح يعمله لوجد أن أصله في كتاب الله عز وجل، فمن كتاب الله عمل هذا العمل، ومن حرصه وفقه وقراءته لكتاب الله يزداد إيمانا بهذا العمل ويزداد امتثالا لله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فإذا
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
القرآن يرجع إليها الخير كله والأعمال الصالحة جميعا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا لأنها وخاصة في هذا المقام الذي هو بعد الأذان يقولها الإنسان بعد سماع هذا النداء هذا الذكر الذي مما ألفناه أصبحنا لا نستغربه، وإلا فإنه أمر عجب لمن تأمله أن كلمة الله أكبر هذه تتردد في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تتردد في أرجاء الفضاء ويرفعها الناس في كل يوم 5 مرات يرددونها بهذه الترددات وهذه المرات كما وردت. هذا الذكر بهذه القوة وبهذا الارتفاع وبهذا العلو هذا شيء حدث عجيب وغريب، والذين لم يعرفوا هذا الذكر ولا قيمته كمن كان في الجاهلية قبل أن يشرع الله سبحانه وتعالى الأذان، أو في الجاهلية في الحديث الآن لو ذهب إنسان إلى بلاد الكفر وافتقد الأذان يشعر عندما يعود إلى بلاد الإسلام ويسمع الأذان يشعر برهبة هذا الصوت، وبأن هذا صوت عجيب فعلا أن يرفع وأن يرتفع اسم الله وذكر الله في أجواء الدنيا ويسمعه الناس جميعا، هذا أمر عظيم. ولهذا بعده يقول المؤمن هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل بهذا النور وبهذا الذكر والذي رفع الله سبحانه وتعالى اسمه وقال اسمه به في هذا النداء العظيم والذي كان سببا لهدايتنا ولمعرفتنا بربنا وتوحيدنا له سبحانه وتعالى. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وسؤال الشفاعة له هي أيضا في موضع ذكر لله سبحانه وتعالى عظيم، في موضع حث للنفس على أن تجيب نداء الله تجيب داعي الله وتذهب إلى بيت الله وتأتي بهذا الركن العظيم لأركان الإسلام الذي هو الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة من أداها حق الأداء وحافظ عليها فإنها تكون حصنا له من الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن هذا أيضا له علاقة بمعظم الأعمال الصالحة وهو كالأساس لها. وأيضا ورد من سكن المدينة هذه فضيلة لهذه البلدة الطاهرة وبالذات للهجر الأول الذي هاجر إلى تلك المدينة، والذي كان يهاجر إلى المدينة ويصبر على مأوائها فإنه إذا هاجر إليها بطبيعة الحال يعبد الله سبحانه وتعالى يطلب العلم من هذا البلد الذي لم ينقطع منه العلم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى العمل بالكتاب والسنة منه في أي بلد آخر عندما يكون في هذه البلدة التي شهدت قيام المجتمع الإسلامي الأول وشهدت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع المهاجرين والأنصار وما تزال فيها تلك الأماكن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزار فضلا عن المسجد النبوي، هناك قباء، هناك البقيع، أيضا شهداء أحد وأمثال ذلك. فالإنسان في المدينة لا يذكره بالله سبحانه وتعالى، ما يذكره بحياة السلف الصالح والجيل الأول، يجد ذلك أمامه شاهدا ماثلا. وأيضا هذا يستدعي منه المداومة على الأعمال الصالحة والقربات التي فعلها أولئك الجيل الفاضل. والصلاة على المؤمن أيضا هذا الجمع من المؤمنين الذين يصلون على الميت على أخيهم الميت، إذا صلى هذا الجمع وهم بقلوب خالصة لله سبحانه وتعالى وبدعاء وتضرع إليه فإن هذا لا يكون أيضا إلا ممن حقق الإيمان وممن حقق التوحيد. فهذا يقتضي كذلك أن يكون هؤلاء الداعون على هذه الدرجة من الفضيلة، وليس أي داع وليس أي مصل كمن صلى ودعا وهو من أهل الدرجة الفضلى في التقوى والإحسان والإيمان. بقي أمر أيضا نص عليه في الأحاديث هذا يمنع صاحبه من أن يكون شفيعا. فقد روى الإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شفعاء لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. واللعانين هذه صيغة مبالغة من اللعن الكثير اللعن. واللعن لا يكون إلا عن التشكي وعن التفخر وعن الغضب وعن ضيق النفس، فيكثر الإنسان من اللعن يلعن ثم يكثر اللعن حتى يصبح قد يلعن الرجل زوجته ويلعن ابنه ويلعن دابته ويلعن ثوبه والعياذ بالله، حتى يصبح بعضه وشانه اللعن في أكثر أموره. فهذا اللاعن المتفخر الغضوب الذي يأتي الشيطان على لسانه بهذه الكلمة، هذا لا يكون يوم القيامة شهيدا ولا شفيعا. ومن هذا أيضا نستنتج كما استنتجنا في الأول أنه ليس هذا هو العمل الوحيد الذي إذا فعله صاحبه فإنه لا يشفع. الكبائر الموبقات جميعا حري وجدير بما إن ارتكبها ألا يكون شهيدا ولا شفيعا. لماذا؟ لأن هذا إما أن يدخل النار، فهذا ممن يكون حاله حال الذين يرجى لهم حصول الشفاعة، فهم هل يشفعون أهل النار؟ هل يشفعون؟ هل يشفعون أو يشفعون؟ لا، هم الذين يرجى للموحدين منهم المؤمنين أن تحصل لهم الشفاعة. لما دخلوا النار؟ هذا دخلها بالزنا للزنا، هذا دخلها بكون شرب الخمر عافانا الله وإياكم، هذا دخلها بالتهاون في الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، هذا دخلها بأكل الربا، هذا بالغيبة أو النميمة أو أنواع ذلك، هذا دخلها بالدياثة والتساهل في عرضه، وهكذا الذنوب الموبقات الكبائر يستحق صاحبها دخول النار إلا أن تكمله رحمة الله. إذا دخل النار فهذا غاية ما يرجى له أن ينال الشفاعة، أما أن يشفع هو أو يشفع فذلك لا يكون، وليس هذا موضوع. إذن فمن ارتكب هذه الموبقات فقد وضع نفسه بمنزلة المحروم من أن يكون شفيعا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الخصلة التي نبه عليها هذا الحديث تدلنا على ما ورائها، وأن العبد الصالح لا يكون شفيعا إلا كما بينا فيما سبق، يكون الإنسان شفيعا بمقدار قربه من الله. ولهذا من هو أعظم الشفعاء جميعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الخلق عبادة لله وتقوى لله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. ثم من بعده الأمثل، فالأمثل من الأنبياء والصالحين الذي أقل، ثم من كان أقل، ثم من يليه من يليه، حتى يصل الأمر إلى أولئك الناس الذين يكونون هم ممن ترجى لهم الشفاعة، وليسوا من أهلها، أي ليس ممن يشفع ولكن ممن يشفع له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقربين إليه ومن عباده الصالحين، إنه سميع مجيب. ثم بعد ذلك يقول الشيخ رجع إلى ثم إن الناس
الله.
أحسنت يا رسول الله. يقول رحمه الله: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال. فذكر النوع الأول فقال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. هؤلاء كما سبق في أول مبحث الشفاعة، الصنف الأول الذين أثبتوا الشفاعة ولكن غلوا فيها حتى جعلوها بغير أهلها وفي غير موضعها، فهم يجعلون شفاعة من يعظمونه من نبي أو عبد صالح لله سبحانه وتعالى، عبد لله صالح في الدنيا، يجعلون شفاعته كالحال مع من يشفعون في الدنيا إلى ملوك الدنيا. وهذه الشبهة التي يرددها الشيطان دائما على لسان عباد القبور أو عباد الأولياء والموتى، تجد الإنسان منهم إذا قلت له: يا أخي لا تشرك بالله، لا تدعو غير الله، يقول لك: أنا ضعيف، وأنا جاهل، وأنا ذنوبي كثيرة، فأنا لا أستطيع أو لا يحق لي أو لا أجرؤ أن أدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة. ومن جهلي أيضا يقول: لا أستطيع أن أدعو الله بالدعاء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. بعضهم يعتذر بذلك أيضا فيقول: فأنا أتوسل إلى الله الشيخ فلان فهو يوصل إلى الله سبحانه وتعالى حالي ويشرح له سؤالي لما له من المنزلة العظيمة عند الله التي ليست لي. دعاء المخلوق، دعاء المخلوق الدعاء الصريح جعلوه مجرد توسل كما سيأتي إن شاء الله إيضاحا. يعني هو يدعو غير الله: يا فلان ادعو غير الله، يا فلان، هذا دعاء صريح. كما يقول العبد المؤمن: يا ربي، هو يقول: يا فلان من الناس، أيا كان هذا فلان. فإذا قلت له: لما تفعل ذلك؟ قال: أنا ما دعوته بذاته، أنا ما ناديته، ما دعوته، أنا أقصد التشفع، التوسط، التوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. الشفاعة المعروفة في الدنيا هي أن الملوك، أرباب السلطة، أرباب الغنى ومن شابههم لا يعرفون حال الناس جميعا بطبيعة الحال، ولا يعرفون حاجة فلان أو غنى، ولا يعرفون صدقة أو كذبة، فكيف يعطون أو يمنعون؟ يأتيهم من يعرفونهم ومن يعظمونهم ويثقون فيهم ويقول له: أيها الملك أو أيها السري أو كذا، هذا فلان من الناس حاله كذا وشأنه كذا، فأعطه، فيعطيه. وقد تكون الشفاعة بالعكس، يقول منعه مثلا أو يعني يطلب منعه فيمنع، فإما أن يعطي وإما أن يمنع بناء على ما أخبره به ذلك الوثيق الذي لولاه ما علم بحقيقة حال ذلك الرجل. فهذا أول أنه لا يعلم، لا يعلم الحال، فلا بد أن يعني محتاج بطبيعته إلى من يخبره عن حال هؤلاء السائلين. الأمر الآخر أنه لا يملك كل شيء فيعطي كل الناس ويمد كل الناس، ولهذا تقتصر عطاياهم على من يأتيهم بواسطة من يحبون ومن يعظمون. هذا شيء معروف في أحوال أهل الدنيا، لكن كيف الحال مع الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى الغيب، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. تطلب الرزق وتسعى وتغدو إليه، كلها يرزقها الله سبحانه وتعالى ويعلمها، وهي أمم أمثالنا كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يرعاها، يربيها، يرزقها، يعلم أحوالها وكل ما تحتاج إليه، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه أيا كان ذلك المضطر، حتى ولو كان فاجرا كفارا ودعاه دعاء اضطرار في ظلمات البر أو البحر، يستجيب له الله سبحانه وتعالى وينجيه من الكرب ويكشف عنه الغم بفضله، لأنه هو رب العالمين. فلو لم يرزقهم، لو لم يتفضل عليهم، لو لم يكشف كربهم وينجهم، من الذي يفعل ذلك؟ هل من رب غيره سبحانه وتعالى يفعل ذلك؟ لا. إذا حتى وهم كفار، حتى وهم فجار، حتى وهم يحاربونه، إذا صدقوا في الالتجاء إليه فإنه لا يردهم خائدون. فالتوحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد، يقول التوحيد مبدع أوليائه ومبدع أعدائه. إذا جاءت الشدة والكرب والغم والضيق لجأ إليه أولياؤه ولجأ إليه أعداؤه، يتوسلون إليه بالتوحيد، يدعونه وحده فيكشف عنهم ذلك الغم والكرب، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يتبدد وهم الشرك وضلاله وكل تلك الشبهات التي كانت تنتج في وقت الرخاء. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء لا تنفد خزائنه، فليس مثل ملوك الدنيا أو أغنياء الدنيا الذين لا بد أن يعطوا وأن يحرموا، أن يقتصدوا وأن ينفقوا. هذا بحق الله سبحانه وتعالى لا يكون أبدا، فهو الذي لا تنتهي خزائنه، فإن شيء إلا عندنا خزائنه. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك أيضا كما قال في حديث أبي ذر الحديث القدسي العظيم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته لا نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أبدا سبحانه وتعالى، سواء كانوا على هدى وثقة أو على ضلال وعصيان، فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم جميعا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فهو الغني سبحانه وتعالى كل الغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو الذي غناه غنى المطلق مطلقة، وهو الذي بيده خزائن كل شيء، وهو الذي لو سأله الخلق جميعا فأعطى كل واحد منهم مسألته لا نقص ذلك من ملكه شيئا. إذن فكيف يسبه بأهل الدنيا بملوك الدنيا بأغناء الدنيا في أن يطلب ما عنده من الرزق والفضل والخير عن طريق الوسطاء؟ وأعظم من ذلك أنه جل شأنه قد أمر الناس أن يدعوه، أن يدعوه رأسا طويلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى. فهو أمر الناس جميعا أن يدعوه وأن يتوجهوا إليه، وأن لا يطلب من أحد غيره شيئا، بل جعل دعاء غيره شركا أكبر، وجعله محبطا للأعمال ومبطلا لها. فمع هذا البيان في كتاب الله عز وجل بأن هذا شأن الله وهذه صفته، وأنه سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يدعوه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فمع ذلك لا حال من يذهب فلا يدعو ربه بل يدعو غير الله سبحانه وتعالى، ولو بزعم أنه يتوسط أو يتشفع به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من الضلال الذي قال الله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولهذا يوم القيامة يأتي هؤلاء المسبقون فيؤمرون بأن يدعوا شفعاءهم ويدعوا شركاءهم، ولكن أين هم؟ قالوا: ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، لأين هم؟ أو ضلوا، ما رأيناهم؟ إذن فيقولون: لم نكن ندعو أي مخلوق، ولم نكن نعبد شيئا، ما هي إلا أسماء سموها، ما هي إلا أوهام توهموها، لا حقيقة لها أبدا، فهي ظنون وخيالات باطلة، وليس لها من حقيقة، وليس لها من واقع، فلا يجدون يوم القيامة من شفيع، ولا ولي، ولا حليل يطاع، ولكن أهل التوحيد يجدون ذلك الرب الرحيم الكريم سبحانه وتعالى، الذي يدخل من حقق التوحيد منهم وأخلق له وحده يدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهنالك يندم المجرمون ويتحقر المشركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الشرك دقيقه وذليله، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على